تصريح الحاكم لها، ونقلنا تفصيلا في هذه المسألة عن السيد الشهيد، وانتهى الكلام إلى أن هذا التفصيل هل هو تام أو لا. قلنا لأول وهلة يبدو أن هذا التفصيل على خلاف ظاهر الروايتين لإطلاقهما، الروايتان المتقدمتان صحيحة بريد وموثق السماع، ظاهرهم الإطلاق المفقود، كل مفقود سواء علم بإهماله وتقصيره أو لم يعلم. هذا التفصيل اللي ذكر السيد الشهيد، مقتضى إطلاق المفقود هو عدم الفرق بين الحالتين، حالة العلم بالإهمال والتقصير وحالة عدم العلم بذلك. هكذا لأول وهم يبدو أن الروايات مطلقة، لكن يمكن أن يقال في مقام تأييد هذا التفصيل أن يقال أن ظاهر الروايتين خصوصا موثق السماع، بالخصوص موثق السماع، أن التأجيل لمدة 4 سنين والفحص عنه خلال هذه الفترة إنما هو لأجل التأكد من حياته أو موته، الفحص والتأجيل لمدة 4 سنين والفحص عنه في مظان وجوده ومحتملات تواجده. يظهر من الروايات أن الغرض منها هو التأكد من موته أو حياته، وحيث أن محل الكلام يفترض فيه العلم بحياته فلا معنى للفحص والتأجيل لمدة 4 سنين، لأنه يعلم بحياته بحسب الفارق. ولذا وجب على الزوجة الانتظار فيما إذا كان المفقود معلوما حياة، ولذا فصلت هذه الروايات وفرقت بين المفقود المعلوم الحياة وبين المفقود الذي لا تعلم حياته، لا يعلم حياته أو موته. عليكم السلام. فمسألة التأجيل والفحص، الروايات خصتها بمن لا يعلم حياته أو موته، أما إذا علمت حياته أمرت الزوجة بماذا؟ بالانتظار، ماكو مجال بعد للتأجيل. تأجيل وفحص عن ماذا؟ هو معلوم الحياة، ولذا وجب عليها ماذا؟ الانتظار. وهذا واضح من خلال ماذا؟ من خلال الروايات. يبقى هذا أنه لماذا يجب عليها الانتظار، لماذا لا يجوز للحاكم أن يطلقها؟ واضح، لا يجوز للحاكم تطليقها. لماذا؟ لاحتمال هذا الاحتمال قائم ومعتد به، أن يكون هذا الزوج المفقود معذورا، هو على استعداد للإنفاق عليها أو طلاقها، ولكنه معذور في عدم قيامه بذلك. هو شخص حي يعلم بحياته لا يمكن الوصول إليه والغائب على عذره، فلعله معذور في عدم الإنفاق عليها وعدم طلاقها، لعله مستعد لذلك للقيام بأحد الأمرين. فإذا لا يمكننا أن نجوز للحاكم، يعني هكذا نقرأ الروايات، لا يمكن أن نجوز للحاكم تطليق ماذا؟ تطليق هذه المرأة، وزوجها حي وبالإمكان أن يكون ماذا؟ معذورا في عدم الإنفاق عليها وعدم طلاقها. نعم، إذا أحرزنا امتناع عن هذين الأمرين في ذلك الحال يجوز للحاكم ماذا؟ يجوز للحاكم طلاقها. وهذا نستفيده من أدلة تطليق الحاكم لزوجة الحاضر الممتنع عن ماذا؟ عن الإنفاق أو الطلاق. واضح. ومن مجموع هذه الروايات نفهم هذا الشيء، أن تطليق الحاكم له ملاكان يترتب على أمرين على سبيل مانعة الخلو. عليكم السلام ورحمة الله. تطليق الحاكم يترتب على اليأس من حياته، يجوز الحاكم أن يطلق إذا حصلت حالة اليأس من حياته، ويترتب على ماذا؟ عليكم السلام ورحمة الله. ويترتب على ماذا؟ على امتناعه من الماذا؟ من الإنفاق أو الطلاق. أحد الأمرين يكفي علما لتطليق الحاكم. الغائب المفقود الذي يشك في حياته أو موته هنا يؤجل، تؤجل لمدة 4 سنين ويفحص عنه لغرض التأكد من حياته أو موته. فإذا فحص عنه خلال هذه الفترة في مظان وجوده ولم يعثر عليه، تحصل حالة اليأس ولو النوعي من حياته، حينئذ يجوز للحاكم ماذا؟ تطليق الزوجة. الحاضر، واضح، الزوج الحاضر إذا لم ينفق على زوجته يرسل خلف الحاكم يأمره بالإنفاق، إن امتنع يأمره بالطلاق، إن امتنع عندئذ يجوز للحاكم تطليق شنو؟ زوجته. هذا معناه أن طلاق الحاكم يتوقف على أحد أمرين، إما اليأس من الحياة، الشارع سوغ للحاكم الشرعي أن يطلق الزوجة، وأما امتناع عن القيام بأحد الأمرين. هذا إذا فهمناه من الروايات ونفهمه من الروايات، الآن نجي نطبق لتأييد التفصيل السابق. كلامنا إحنا ماذا؟ في الزوج المفقود المعلوم شنو؟ الحياة، مو معلوم الحياة. هذا على ضوء ما ذكرنا ما له معنى أن يؤجل، تؤجل زوجته 4 سنين. يعني قلنا التأجيل والفحص نفهم من الروايات أنها لغرض العلم بحياته أو موته، ولا معنى لذلك في حال العلم بماذا؟ بحياته. هذا ما إلى مجال. يبقى مسألة ماذا؟ امتناع عن الإنفاق وشنو؟ والطلاق. هذا الغائب المفقود المعلوم الحياة، إذا كنا لا نعلم تقصيره وإهماله وامتناعه، فقلنا بأنه هذا نطبق عليه الروايات والغائب على عذره، ومن الممكن أن يكون هو الرجل مستعد للطلاق والإنفاق، لكن حالة دون ذلك العوائق والموانع الكثيرة على عذره، لعله معذور في عدم الإنفاق وعدم الطلاق. هذا لا يمكن أن نجوز للحاكم ماذا؟ لا نلتزم بجواز تطليق زوجتي من قبل الحاكم. هذا حي، واضح، ليس هناك يأس من حياته، نعلم بحياته ولا نعلم امتناعه. فهذا هو مورد الروايات التي تقول بأنه يجب عليها شنو؟ أن تصبر ولا تجوز للحاكم أن يطلق الزوجة. وأما إذا كان هذا المفقود المعلوم الحياة نعلم بإهماله وتقصيره وامتناعه، أصلا هو لنفترض أخفى نفسه عن الحاكم حتى لا يجبره الحاكم على الإنفاق أو شنو؟ أو الطلاق، مثل هذا الهدائي حينئذ للتوقف. وهذا في أنه يجوز للحاكم أن يطلق أو لا، لأن قلنا الحاكم في صورة إحراز امتناع الزوج عن الإنفاق أو الطلاق يجوز له ماذا؟ الطلاق. فهنا أحرز ماذا؟ بحسب الفرق. إذا علم امتناعه من الإنفاق وامتناعه من الطلاق وتمرده في هذه الحالة يجوز الحاكم ماذا؟ أن يطلق. فإذا لابد أن نفصل في المفقود المعلوم الحياة بينما إذا كان كنا نعلم امتناع وتمرده وإهماله وتقصيره في هذه الحالة نجوز للحاكم ماذا؟ طلاق زوجته. وبينما إذا كنا شنو؟ لا نعلم. كنا لا نعلم من لعله معذور، لعله مستعد للإنفاق للطلاق، كيف نسوغ للحاكم أن يطلق ماذا؟ زوجته وهو حي يرزق، وهو حي يرزق. فإذا لابد من التفصيل في الحقيقة بين ما إذا كنا نعلم. نعم، المهم في هذا التفصيل هو أن نحرز امتناعا من الإنفاق أو شنو أو الطلاق، مو مجرد أنه رجل مهمل ومقصر. قد يكون مهمل لكنه لا يمتنع، إذا قيل له طلق يطلق، واضح؟ إذا قيل له ألزم بالإنفاق ينفق. لعله النكت ليس هو في إهماله وتقصيره كما في عبارة سيد الشهيد، وإنما النكتة هي في ماذا؟ في تمرده وامتناعه عن الإنفاق أو الطلاق. هذه إذا أحرزت جاز للحاكم ماذا؟ أن يطلق. ومتى ما لم تحرز يجب على زوجته الصبر ولا يجوز للحاكم طلاقها. وبعبارة أخرى نقدر نقول أن الغائب الممتنع عن الإنفاق والطلاق ليس أقل من الحاضر الممتنع، ليس أقل من الحاضر الممتنع. هذا الحاضر الممتنع الروايات دلت على أنه يجوز شنو الحاكم؟ أن يطلق زوجته. مو المفقود الممتنع ليس أقل منه. وبعبارة ثالثة أوضح أننا نفهم من هذا أن الحضور ليس له دخل في ماذا؟ في جواز تطليق زوجته من قبل الحاكم، وإنما الدخيل هو شنو؟ امتناع من الإنفاق والطلاق. هذا هو المهم. الزوج إذا امتنع من الإنفاق أو الطلاق الحاكم من شؤونه أن ماذا؟ أن يطلق زوجته. وهذا كما هو موجود في الحاضر هو موجود في المفقود إذا أحرزنا شنو؟ امتناع. ولعل بعض الأكابر عندما ذهب إلى ذلك كان يقصد هذه الصورة، لعله كان يقصد هذه الصورة، يعني صورة الزوج المفقود الذي ماذا؟ الذي يحرز امتناعا عن الإنفاق أو لعله ما أدري لعله. زين، هذا بالنسبة إلى هذه المسألة، وبذلك يتم الكلام عنها وننتقل إلى المسألة الأخرى. على هذا التفصيل لعله نقرأ العبارة. قال نعم، إذا كان الزوج مفقودا وعلمت حياته وجب عليها الصبر، وإن لم يكن له مال ينفق عليها منه ولا ولي ينفق عليها من مال نفسه. قلنا هذا نقيده بما إذا لم يعلم امتناعا من الإنفاق أو الطلاق. ويأتي في مبحث العدة التعرض لبقية أحكام المفقود، يأتي مفصلا التعرض لبعض خاص، عنوان خاص عدة للزوجة المفقود. مسألة 1407. قال لا يجوز للزوجة أن تخرج من بيتها بغير إذن زوجها، فيما إذا كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع بها، بل مطلقان، يعني سواء كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع أو لم يكن منافيا لحق الاستمتاع لا يجوز لها الخروج بغير إذن زوجها، بل مطلقا على الأحواط. آية الأمر أن السيد الماتم يحتاط في ماذا؟ في حرمة الخروج مطلقا، ولا يفتي بذلك. هذه المسألة مسألة مهمة ومحل ابتلاء، والظاهر أنه فيما إذا كان الخروج منافيا لحق الاستمتاع لا إشكال في حرمة الخروج عندهم، فلا إشكال. وهذا في الحقيقة يكفي فيه الأدلة الكثيرة الماذا الدالة على أن الزوجة أن من حقوق الزوج ماذا الاستمتاع بالزوجة، فأي شيء يكون منافيا لهذا الحق يكون ممنوعا ويكون محرما عليما على المرأة. فلا إشكال في أن الخروج إذا كان منافي للاستمتاع يكون محرم، ولا خصوصية للخروج من هذه الجهة. كل شيء يكون منافي للاستمتاع يكون ماذا؟ يكون ماذا؟ يكون محرما. كل شيء من الأشياء المباحة بالأصل المباحة بالعنوان الثانوي إذا كانت منافية لحق الاستمتاع فحينئذ تكون ماذا؟ محرمة، لأن فيها سلب الحق عن من؟ عن الزوج. وقد نهت الروايات ماذا؟ عنه، وهي روايات كثيرة بألسنة مختلفة حتى يجب عليها التمكين، ولو كانت على ظهر قتل، ولو كان على ظهر قتل، قتل يعني قتل سرت صغير على مقدار سنام البعير، ولو على هذا أكون مرس الهودج كبير أكو بمجال مثلا، هذا السر الصغير على مقدار سنام البعير، مع ذلك يجب عليها ماذا؟ التمكين، ويحرم عليها عدمه. فإذن هذه قضية مسلمة ولا إشكال فيها، وإنما الكلام والخلاف في الحقيقة يقع فيما إذا لم يكن خروجها منافيا لحق الاستمتاع. هل يكون خروجها محرما إلا إذا أخذت الإذن من زوجها أو لا؟ لا يحرم عليها خروج. الكلام في هذا، السيد الماتم كما قرأنا يحتاط لا يفتي بحرمة الخروج من غير إذنها، واضح، وإنما يحتاط في ذلك. المعروف على ما ذكروا هو حرمة الخروج مطلقا، حرمة الخروج من دون إذن الزوج شنو مطلقا، هذا هو المعروف. ويمكن أو استدل، يمكن أن يستدل لهذا القول المعروف وهو الحرمة مطلقا بأمور، بعدة روايات. الرواية الأولى هي رواية السكوني التي تقدمت لعله أكثر من مرة، وهي المروية في الباب السادس من أبواب النفقات، الحديث الأول، محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن النوفلي عن السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أيما امرأة خرجت من بيتها بغير إذن زوجها فلا نفقة لها حتى ترجع. هذه الرواية الأولى التي يستدل بها على القول المشهور والمعروف. هذه الرواية كما تعلمون فيها مشكلة سندية باعتبار النوفلي الذي لم تثبت عندنا وثاقته، في هذه المشكلة القائمة الموجودة اللي ما أمكن حلها إلى الآن. فيها أيضا يعني فيها إثارة دلالية قد يقال بأن دلالتها أيضا مخدوشة فضلا عن السند، وذلك بتقريب أن الرواية لا تحكم صراحة بالتحريم، وإنما غاية ما يستفاد منها هو سقوط شنو النفقة، أن المرأة التي تخرج من بيت زوجها بغير إذن زوجها هذه تسقط شنو نفقتها. بل فقد يقال أن الرواية ليس فيها تصريح لماذا بحرمة الخروج، وإنما غاية ما يستفاد منها سقوط النفقة عند الخروج بدون إذن الزوج، ولا ملازمة بين سقوط النفقة بالتصرف وبين حرمة ذلك شنو ذلك التصرف. إذا تصرفت تصرفا وسقطت النفقة على أساسه ليست هناك ملازمة بين سقوط النفقة وبين حرمة ذلك التصرف. قد يقال ذلك، الجواب عن ذلك هو هذا الذي قالوا من أن سقوط النفقة في الرواية لأجل النشوز، لماذا تسقط نفقتها؟ تسقط نفقتها لأجل النشوز، والنشوز يعني كما ذكروا يعني عدم القيام بحقوق الشنو بالحقوق الزوجية اللازمة على المرأة أن تقوم بها علما لزوجها. فإذا المرأة يجب عليها أن تؤدي ذلك الحق، وإذا لم تؤدي ذلك الحق كانت ناشزا وتسقط ماذا نفقتها. إذن هي عندما تخرج، عندما تقول الرواية إذا خرجت بغير إذنه، إذن هي من حق الزوج عليها أن لا تخرج إلا شنو إلا بإذنه، من جملة حقوق الزوجية أن لا تخرج إلا بإذنه. فإذا خرجت من دون إذنه تكون قد ماذا قد ضيعت عليه هذا الحق، ويكون هذا فعلا ماذا محرما وغير جائز بالنسبة لها، لأنها من الحقوق اللازمة عليها. يعني نستفيد من الرواية أنه يجب عليها أن لا تخرج إلا بإذنه، وهذا معناه أنه يحرم عليها الخروج من دون شنو من دون إذنه. فالإنصاف أن دلالة الرواية على الحرمة على عدم جواز الخروج بغير إذن الزوج واضحة، لكن المشكلة في هذه الرواية من جهة السند. هذه الرواية الأولى التي استدل بها في المقام. الرواية الثانية التي استدل بها ما لا سنشي صحيحة محمد بن مسلم المروية في الباب 79 من أبواب مقدمات النكاح وآداب. الحديث الأول، الرواية صحيحة سندان بكلا طريقيها، يعني بطريق الشيخ الكليني وبطريق الشيخ الصدوق. طريق الشيخ الكليني يرويها الشيخ الكليني عن عدة من أصحابنا، عن أحمد بن محمد، عن ابن محبوب الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم. سنة كام مالك بن عطية الأحمسي الثقة المنصوص على وثاقته، وكل رجال السند كلهم ثقات، فالرواية تامة سندا بهذا الطريق. الشيخ الصدوق في الفقيه يروي الرواية بإسناده عن الحسن بن محبوب، عن مالك بن عطية، عن محمد بن مسلم. وسند الشيخ الصدوق كما في المشيخة إلى مالك بن عطية سند تام وصحيح، فالرواية بطريق الشيخ الصدوق أيضا معتبرة. عن أبي جعفر عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ فقال لها: أن تطيعه ولا تعصيه، ولا تتصدق من بيته أو ولا تصدق من بيته، هنا ما كنت تاعين تاع وحدة، فتقرأ ولا تصدق من بيته وإلا بإذنه، ولا تصوم تطوعا إلا بإذنه، ولا تمنعه نفسها وإن كانت على ظهر قتب، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه. هذا محل الشاهد، ولا تخرج من بيتها إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها الملائكة السماء وملائكة الأرض وملائكة الغضب وملائكة الرحمة حتى ترجع إلى بيتها. قالت يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من أعظم الناس حقا على الرجل؟ قال والده. قالت فمن أعظم الناس حقا على المرأة؟ قال زوجها. قالت فما لي عليه من الحق مثل ما له علي؟ قال لا، ولا من كل 100 واحدة. هاي الرواية صحيحة سندا، ماكو مجال للخدشة في سندها، ودلالتها أيضا دلالة ينبغي أن تكون واضحة، لأن مقتضى لاحظوا إطلاق الرواية هو أن المرأة يحرم عليها الخروج من دون إذن زوجها مطلقا، سواء كان خروجها منافيا لحق الاستمتاع أو لم يكن منافيا لحق شنو؟ الاستمتاع. هذا هو مطلق مقتضى إطلاق الرواية. رواية بها إذا كان منافي لحق الاستمتاع، قال ولا تخرج من بيتها إلا ماذا؟ إلا بإذنه، وإن خرجت بغير إذنه لعنتها ملائكة الأرض والسماء إلى آخر العبارة. الحرمة واللعن مترتب عليهما على خروجها، مطلق خروجها بغير إذنه، سواء كان منافيا للاستمتاع أو لم يكن منافيا شنو؟ للاستمتاع. كما أن مقتضى إطلاق الرواية السابقة التامة دلالة كما قلنا لو تم السندا هو هذا أيضا، المرأة مطلق خروجها يكون موجب لسقوط شنو؟ النفقة عنها. واستكشفنا من سقوط النفقة شنو؟ تحريم، فيكون خروجها من بيتها بغير إذن زوجها مطلقان يكون ماذا؟ محرما، سواء كان منافيا للاستمتاع أو لم يكن منافيا للاستمتاع. هذه الرواية الثانية التي يستدل بها على الحرمة مطلقان. الرواية الثالثة التي يستدل بها على الحرمة مطلقان هي رواية علي بن جعفر المروية في نفس الباب، الباب 79 الحديث 5 في نفس الباب السابق. الرواية يرويها علي بن جعفر رضوان الله عليه في كتابه في مسائل علي بن جعفر عن أخيه قال سألته عن المرأة ألها أن تخرج بغير إذن زوجها؟ قال لا 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 يجوز لها أن تخرج بغير إذن زوجها. وسألته عن المرأة ألها أن تصوم بغير إذن زوجها؟ قال لا بأس. إحنا محل كلامنا في الأول، والأول ظاهر الرواية هو حرمة خروجها من غير إذن شنو؟ زوجها. وأيضا نقول مقتضى إطلاقها هو حرمة الخروج وإن لم يكن منافيا علما لحق الاستمتاع. هذه الرواية أيضا فيها مشكلة سندية بيناها في بعض البحوث الرجالية، وقلنا أن السند صاحب الوسائل إلى كتاب علي بن جعفر ليس واضحا صاحب الوسائل، لأن هذه الرواية ما موجودة في التأديب، ما موجودة في الكتب الأخرى، فقط موجودة في كتاب علي بن جعفر حسب ما ينقل لنا إياه صاحب الوسائل. سند صاحب الوسائل إلى علي بن جعفر لكن إلى الكتاب ليس واضحا، وفيه بحث مفصل ولم نصل فيه إلى نتيجة، ولم نعرف هذا الطريق، ولم نستطع تصحيح هذا الطريق. ما ينقله صاحب الوسائل إذا لم يكن في الكتب الأخرى فحينئذ في هذه المشكلة. هذه الرواية الثالثة. الرواية الرابعة، قبل أن يعني نناقش في أصل الموضوع، الرواية الرابعة هي رواية الحسين بن زيد في الباب الثامن، في الباب الثمانين من نفس الأبواب، من أبواب مقدمات النكاح وآداب. في الباب الثمانين الحديث الثاني، لا الباب 79، اشتبهت، الحديث الثاني. يروي رواية الشيخ الكليني عنهم، يعني عن العدة، عن أحمد، عن الجاموراني، عن ابن أبي حمزة، عن عمر ابن جبير العزرمي. ذول الثلاثة الأخيرين كلهم لو ضعفة لو مجهولين. الجاموراني منصوص على ضعفة، اللي هو أحمد محمد بن أحمد الجاموراني البطائني بن أبي حمزة البطائني، معروف بالضعف. عمر بن جبير العزرمي هذا أيضا مجهول، الرواية ضعيفة سندا، لكن نقرأها تيمنا. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقالت: يا رسول الله، ما حق الزوج على المرأة؟ قال: أكثر من ذلك. قالت: فخبرني عن شيء منه. قال: ليس لها أن تصوم إلا بإذنه، يعني تطوعا، ولا تخرج من بيتها بغير إذنه. هذه هم رواية. الرواية الخامسة هي رواية الحسين بن زيد، ليش رواية العزرمي، يعني اشتبهت قلت هاي رواية الحسين بن زيد، هاي الخامسة، المروية في الباب الثمانين الحديث السادس. الرواية يرويها الشيخ الصدوق في التهذيب بإسناده عن شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن جعفر بن محمد عن آبائه عليهم السلام. في حديث المناهي قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن تخرج المرأة من بيتها بغير إذن زوجها، فإن خرجت لعنها كل ملك في السماء، كل شيء تمر عليه من الجن والإنس، حتى ترجع إلى بيتها. هذه الرواية الواضحة الدلالة، لكن سندها غير تام. أولا لأن طريق الشيخ الصدوق كما في المشيخة إلى شعيب بن واقد الذي يبدأ به السند هذا ضعيف، والحسين بن زيد ابن علي ابن الحسين عليهم السلام هذا لم يوثق، ذو الدمعة يسموه، هذا ذو الدمعة الحسين ابن الشهيد زيد رضوان الله عليه، ما ثابت، يعني لم يوثق بشكل واضح وصريح. فالرواية من هاتين الجهتين ما يمكن التعويل عليها لإثبات الحكم الشرعي، لكنها تصلح للتأييد بلا إشكال. الحديث السادس والأخير هو حديث رواية عبد الله بن سنان المروية في الباب 91 من نفس هذه الأبواب، نقرأ هذه الرواية. الحديث الأول في الباب 91، الرواية روية شيخ الكليني عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن أبيه عن عبد الله بن القاسم الحضرمي. هذا عبد الله بن القاسم الحضرمي منصوص على كونه ضعيف وكذاب وغال، يعني رمي بهذه التهم الثلاثة، كذاب وضعيف وغالي، عبد الله بن القاسم الحضرمي عن عبد الله بن سنان، فالرواية ساقطة سندا لذلك. نقرأ الرواية. عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إن رجلا من الأنصار على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خرج في بعض حوائجه، فعهد إلى امرأته عهدا أن لا تخرج من بيتها حتى يقدم، قال وإن أباها قد مرض فبعثت المرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم تستأذنه أن تعوده تعود أباها فقال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجتي. قال فثقل يعني الآب في مرضه فأرسلت إليه ثانيا بذلك فقال اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال فمات أبوها فبعثت إليه إن أبي قد مات فتأمرني أن أصلي عليه. قال لا اجلسي في بيتك وأطيعي زوجك. قال فدفن الرجل فبعث إليها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن الله قد غفر لك ولأبيك بطاعتك لزوجك. اللهم صل. هذه الرواية من حيث الدلالة مو واضحة، يعني ما يمكن أن نستدل بها في محل كلامنا. إحنا كلامنا خروج الزوجة بغير إذن شنو زوجها. هاي الرواية ما نظر إلى هذا، وإنما نقول إذا منع الزوج الزوجة من الخروج يجب عليها شنو إطاعته. هذا مو على كلامنا ويلتزم به إذا منع من الخروج. أكو فرق بين أن نقول لا يجوز لها الخروج إلا بعد الإذن، وبين أن نقول ماذا، أن الزوجة إذا منع الزوجة يجب عليها الالتزام بذلك ويحرم عليها شنو الخروج. محل كلامنا هو الأول، والرواية ليس فيها دلالة لمن على الأول، واضح. فالرواية من هذه الجهة مخدوشة الدلالة. العمدة في الروايات هي الثلاثة الأولى، العمدة رواية السكوني وصحيحة محمد بن مسلم ورواية علي بن جعفر، وهذه الروايات عند المشهور تام سندان. رواية السكوني عند المشهور تام سندان لأنهم يرون وثاقة النوفلي. رواية علي بن جعفر عند المعروف والمشهور خصوصا بين المتأخرين يعبرون عنها بالصحيحة، صحيحة علي بن جعفر. تطرقنا على البعض سيد الخوي وكلامته كلهم يبنون على ماذا؟ على صحة هذه الرواية. إذن هذه روايات ثلاث صحيحة السند عندهم، واضح، ودلالتها كما ترون دلالة تكاد تكون ماذا؟ واضحة. هل هناك خدشة في هذه الدلالات أوجبت أن السيد الخوي قدس الله نفسه بالرغم من إيمانه بصحة سند كل هذه الروايات الثلاثة، لأنه هو يرى أن النوفلي ثقة ويرى أن كتاب علي بن جعفر معتبر، واضح، ويعبر عن روايات علي بن جعفر التي ينقلها صاحب الوسائل في الوسائل بالصحاح. كما سوينا في الإحصائية وطلعنا موارد اللي يعبر عنها بالصحيحة، بالرغم من هذا يحتاط. مو لماذا يحتاط؟ روايات واضحة صريحة تدل على حرمة الخروج بغير ابن الزوج، ومقتضى اطلاق حرمة الخروج مطلقا، منافي للاستمتاع وغير منافي للاستمتاع. مع ذلك اذا لم يكن منافيا للاستمتاع ما افتى بالحرمة وانما احتاط. هل هذا اقول هل هذا بتأمل في دلالة الروايات اكو خدشة في دلالة الروايات او لا؟ هذا ما سنتطرق اليه ان شاء الله في اليوم القادم اذا كنا من الاحياء. وصلى الله على محمد وعلى الطيبين الطاهرين.